Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. اهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. استمرار المعارك والقصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في مناطق الخرطوم والخرطوم بحري بينها المغرن والحلفاية والكدر. 19 قتيلا جراء قصف مدفع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر يوم الجمعة. تسجيل عشرات الحالات الجديدة بالكوليرا في ولاية القضارف و135 حالة جديدة في نهر النيل، وانهيار أكثر من 650 منزلا انهيارا كاملا بسبب الفيضانات في ولاية النيل الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك والقصف المتبادل بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الثاني على التوالي في مناطق الخرطوم والخرطوم بحري بينها المغرن والحلفاية والكدر. وتبادل الجانبان القصف المدفعي وشن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية مكثفة على أهداف قوات الدعم السريع في الخرطوم والخرطوم بحري. وقال مصدر من ولاية الخرطوم لراديو دبنجا إن مناطق المغرن والحلفاية والكدر شهدت قصفا متبادلا بين الجانبين. وأكد مصدر من مدينة أمدرمان إن الجيش نشر تعزيزات من منطقة أمدرمان العسكرية بمشاركة كتائب الإسناد والعمل الخاص وبإحداث من المخابرات العامة. كما أكدت مصادر من ولاية الخرطوم لراديو دبنجا أن وحدات من الجيش انتشرت في منطقة الحلفاية بالخرطوم بحري، حيث تشهد المنطقة عمليات كر وفر، ونشر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتصاعد أعمدة الدخان من الخرطوم والخرطوم بحري. ويحاول الجيش الدخول عبر منطقة المغرن للالتحام مع القوات الموجودة في القيادة العامة، بينما تقابل هذه المحاولات بتصدي عنيف من قوات الدعم السريع المتمركزة في المغرن ووسط الخرطوم، كما يحاول أيضا التقدم عبر الحلفاية إلى داخل الخرطوم بحري. وكانت قد راجت أنباء غير مؤكدة يوم الخميس عن تمكن الجيش من السيطرة على 3 جسور رئيسية في الخرطوم، لكن مسؤولا بارز في الدعم السريع نفى هذه الأنباء تماما وقال إن قوات الدعم السريع صدت هجمات فاشلة للسيطرة على هذه الجسور. شهدت منطقة الفاو بولاية القضارف معارك بين قوات الجيش والدعم السريع يوم الجمعة، وأفاد مواطنون من القضارف راديو دبنجا إن قرى في منطقة البويضة في الفاو شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين منذ الساعة 11 صباح الجمعة إثر مهاجمة قوات الدعم السريع لارتكازات تابعة للجيش السوداني. وأضاف مواطن من القضارف لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع حاولت اقتحام ولاية القضارف من جهة قرية البويضة، لكن الجيش تصدى لهم بسلاح الجو والمدفعية الثقيلة مما أجبرهم على الانسحاب. قتل 19 مواطن وأصيب آخرون بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على المدينة يوم الجمعة. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قصفت سوق المواشي بالمدينة، وتشهد الفاشر معارك متواصلة منذ أيام بين الجيش والقوات المشتركة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. ويأتي تواصل المعارك في الفاشر يوم الجمعة بينما أطلق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك تحذيرا من وقوع مخاطر كبيرة إذا سقطت المدينة. أكد مصدر طبي مطلع في ولاية القضارف لراديو دبنجا تسجيل عشرات الحالات الجديدة بالكوليرا في الولاية. وقالت إحدى العاملات في الحقل الطبي لراديو دبنجا إن محلية الفاو شهدت يوم الخميس تسجيل 30 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات هناك إلى 544 حالة. وأضافت إن محلية المفاز استغلت العديد من الحالات القادمة من ولايتي الجزيرة وسنار، حيث سجلت 90 إصابة جديدة يوم الخميس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3604، توفي منهم 131 شخصا حتى الآن. وأشارت إلى أن بلدية القضارف هي الأكثر تأثرا بالوباء بتسجيل 1088 إصابة. وأضافت أن معسكر الطنيدبة للاجئين سجل 3 حالات مؤكدة بجدر القرود، مشيرة إلى أن هذه المرة الثانية التي يظهر فيها المرض بعد ظهوره عام 2022. وأضافت إيراجو دبانجا:
سجلت محلية الفاو ليوم أمس الخميس 30 حالة إصابة، لترتفع جملة الإصابات المسجلة بها إلى 544 حالة بإصابة بالكوليرا. فهناك مكافحة وزيادة الكلور وكلورة البودرة لتعقيم محطات المياه العاملة.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل يوم الجمعة عن تسجيل 135 إصابة جديدة بالكوليرا في الولاية، وسجلت 59 حالة في محلية عطبرة، تليها محلية الدامر 36 حالة، ثم محلية بربر 28 حالة، ومحلية شندي 5 حالات، وأبو حمد 4 حالات، وحالة واحدة بمحلية المتمة. هذا بالإضافة إلى حالتين عابرتين للطريق، وبذلك يبلغ العدد الكلي للإصابات 4160 إصابة. كما كشفت الوزارة عن حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات بسبب الكوليرا في الولاية إلى 97 حالة. أكد نشطاء مجتمعيون في ولاية جنوب دارفور أن أزمة السيولة النقدية صارت واضحة للعيان ومؤثرة في كل جوانب الحياة بالولاية. وقالت مديرة منظمة تطوير المجتمع بولاية جنوب دارفور غادة عبدالله الإمام أن أزمة السيولة أثرت بصورة كبيرة جدا على المشاريع الاجتماعية التي ينفذونها لخدمة المواطنين. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن آخر المشاريع التي كانت يعملون عليها مؤخرا هو مشروع طوارئ، وفي حاجة لأن ينفذ في أسرع وقت ممكن، لكن أزمة السيولة وقفت عائقا في سبيل ذلك. وأشارت إلى أن مشاريع المنطقة المعطرة حاليا تتعلق بمجالات التغذية وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع والعون الصحي والبيئي. وتابعت قائلة إنه مما زاد الأمر الصعوبة هو تدهور الأوضاع الأمنية في بعض مناطق الولاية، حيث يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين بحوزتهم مبالغ نقدية إلى السرقة والنهب. ولفتت إلى أن غالبية المبالغ المتداولة من الفئات الصغيرة، بحيث إنه لو اضطر شخص إلى نقل مبلغ كبير من مكان إلى آخر سيضطر لحمله في حقيبة أو كيس كبير، مما سيجعله أكثر عرضة لتلك الهجمات. وأوضحت أنه لهذه الأسباب ربما لا يتيسر في بعض الأحيان إيصال هذه المبالغ للمستفيدين من خدمات المنظمة. وأضافت لراديو دبنجا:
حتى الفئات الموجودة من السيولة هي فئات صغيرة، فئات 100 جنيه وال200 جنيه وال500 جنيه. يعني لو أنت عندك 500 ألف أو 100 ألف، هي بتكون مبلغ وقدره ويكون شايله في كيس كبير، وهي بتعرض المنفذين برضو لخطر، خطر كبير جدا جدا.
أشارت أرقام حكومية حديثة إلى انهيار مئات المنازل جراء الفيضان والأمطار التي ضربت ولاية النيل الأبيض مؤخرا. وقالت منصة الناطق الرسمي لحكومة السودان على شبكة الإنترنت إنه أكثر من 650 منزلا انهارت كليا في محليات الدويم والقطينة وقولي بالولاية. وتفقدت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بالولاية المناطق المتأثرة عبر فرق هندسية للحد من آثار الفيضان وإقامة الدروس الواقية وتصريف المياه التي تحيط بمنازل المواطنين. أكد نائب رئيس مجلس اتحاد مزارعي الزراعة المطرية غريق كامبال أن الموسم الحالي جيد إلى حد ما على الرغم من أثر الحرب. وأكد كامبال في تصريح لراديو دبنجا أن ولاية القضارف استطاعت زراعة أكثر من 9 مليون فدان، تليها الولاية القريبة منها ولايتي النيل الأزرق والأبيض، بينما زرعت ولاية جنوب كردفان 2 مليون ونصف فدان في المنطقة الشرقية. وأضاف لراديو دبنجا:
بالنسبة للمساحات المزروعة في السودان، يعني تقريبا القطارف هي ولاية رائدة ولاية متقدمة في المجال ده، هي تقريبا يعني زرعت ما يفوق 9 مليون فدان، وتليها يعني الولايات القريبة لها، النيل الأزرق زرعت مساحات معتبرة، وكذلك يعني ولاية النيل الأبيض وولاية جنوب كردفان المنطقة الشرقية.
زارت نجمة هوليود الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة معسكر أدري للاجئين السودانيين في تشاتم الأربعاء الماضي. وتفقدت جولي أوضاع اللاجئين ووقفت على أوضاع النساء والفتيات، خاصة الناجيات من ضحايا العنف الجنسي. وقالت مديرة مركز المساحة الآمنة للتأهيل النفسي للنساء والفتيات زهرة آدم لراديو دبنجا إن النجمة الأمريكية تعرفت على التحديات التي تواجه اللاجئات في المعسكر، وأضافت لراديو دبنجا:
ويمكن نحن طرحنا لها عدد من النقص الحاصل إنه هي هتقدر تغطيه عبر المنظمات الموجودة. برضه هي وعدتنا إنه هتكون في زيارة تانية بالنسبة لها، هتزور يعني كل المراكز الموجودة وكل المعسكرات، هتقعد مع المجتمعات للمرة الأخرى، فهدفها يمكن تغطية الفجوة.
أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات يوم الجمعة من الآثار الكارثية للحرب في السودان على النساء والفتيات. ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فقد حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن عدد النساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي قد زادت بنسبة 100% منذ بداية الأزمة ليصل إلى 6.7 مليون شخص. جاء ذلك في تقرير صدر عن الهيئة بعنوان النساء والفتيات في السودان الصمود وسط لهيب الحرب، وسلط التقرير الضوء على التأثيرات المتزايدة على الفتيات والنساء السودانيات في ظل استمرار الحرب بين قوات الجيش والدعم السري لعام ونصف منذ منتصف أبريل 2023. وأشار التقرير إلى أن العنف المستمر وخاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات وسط تزايد تقارير عن حالات عنف واستغلال جنسي واعتداءات جنسية مرتبطة بالصراع. وأكد التقرير أن الأسر التي تعول نساء تعاني بشكل أكبر من أزمة الأمن الغذائي الحادة التي تواجهها البلاد، وهي الأسوأ التي تم تسجيلها على الإطلاق في السودان. الخبر الأخير في النشرة: دعت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي إلى الضغط على طرفي الصراع الجيش والدعم السريع من أجل وقف الحرب ومناشدين إياهما بالعودة إلى طاولة الحوار والاحتكام إلى صوت العقل. وقال بيان صادر عن الحركة في ختام اجتماع لها في العاصمة الأوغندية كامبالا يوم الجمعة إن معاناة الشعب السوداني من نزوح ولجوء وتشرد هو نتيجة حتمية للحرب، داعين إلى إنهائها عبر عملية سياسية متكاملة. ودعا البيان إلى فتح جميع المطارات التي تقع تحت سيطرة طرفي الصراع الجيش والدعم السري للأغراض الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. بالأمس قدم قائداء الجيش والدعم السريع الفريق عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو خطابين موجهين للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79. الخطابين احتويا على عدد من النقاط نناقشها مع الأستاذ جميل الفاضل في برنامج حديث اليوم لهذا اليوم. أستاذ جميل، مرحب بك في برنامج حديث اليوم. وتابعنا بالأمس خطابين لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. كيف تقرأ في ما حوى الخطابين من اتهامات متبادلة من القائدين بشأن شن الحرب، وكل منهما يتهم الآخر بأنه شن الحرب، وهذه الاتهامات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ما جدوى هذه الاتهامات أن تقدم في مثل هذه المحافل؟
برغم مرور أكثر من عام ونص على هذه الحرب، إلا أن كل الطرفين لا زال يتمترس بمواقفه المتصلبة والمتعمدة، ويبدو أنهم لم يقادرا خانة الحالة العدائية. وآثار وذيول وعقابيل هذه الحرب وتأثيراتها على الرجلين. وبالتالي أعتقد أن الخطابين لم يأتي فيهما بجديد. المواقف المعلنة سلفا بالنسبة لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وما أورده في خطابه في انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق، وهو بمثابة اكرار لكل الخطابات والمواقف المعلنة من قبل الجيش تجاه الدعم السريع. وأعتقد أن قائد الدعم السريع أيضا ذهب في ذات المنحى والمنوال إلى الحديث عن نقاط ربما الآن واقع الحرب قد فرض حقائق جديدة على الأرض ينبغي أن تخاطب وينبغي أن تناقش. لا زال أيضا الحديث المكرور عن مواقف الدعم السريع وتوجهاته التي باتت معروفة للكافة، وهذه التأكيدات اللفظية التي تأتي من حين لآخر فيما يتعلق بالانحياز إلى قضية وملف التحول المدني الديمقراطي في السودان وقبول هذه الصيغة وما يتعلق بحماية المدنيين والتعهدات والالتزامات التي أبدتها وقطعتها قوات الدعم السريع في أوقات سابقة. أعتقد أن الخطابات لم يأتي فيها جديد. الكل كان يتوقع أن يذهب قائد الجيش إلى الإعلان عن خطوة إيجابية باتجاه وقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو وقف العدائيات على الأقل.
سعيد،
أعتقد إلى الآن كل طرف يحمل الآخر وزر هذه الحرب. حديث قائد الجيش عن الإخلال باتفاق أو إعلان جدة، حديث الدعم السريع عن أنه ملتزم ومتعهد وأن الطرف الآخر هو الذي يرفض الجلوس وهكذا. أنا أعتقد أن تبادل الاتهامات
الأستاذ
بهذه
الجميل،
الكيفية
أستاذ الجميل،
لا يخدم قضية الشعب السوداني.
نعم أستاذ الجميل، في هذه النقطة البرهان أكد استعداده أو استعداد الحكومة، لم يذكر استعداد الجيش، قال استعداد
نعم
الحكومة للانخراط في أي مبادرة لإنهاء الحرب. كذلك حميتي يؤكد استعداده لوقف إطلاق النار وبدء محادثات لحل الأزمة. يعني كيف تقرأ جدية هل هناك جدية من الطرفين في انه في المضي في اتجاه انه ينهي الحرب؟
نقطة وقف الحرب بالذاتية تحتاج إلى إرادة مشتركة من الطرفين المتقاتلين. أي طرف لو أعلن من جانبه أنه على استعداد لوقف إطلاق النار، قطعا قط وقف إطلاق النار لن يتحقق من طرف واحد. هذا لطبيعة الحروب أصلا. وبالتالي هذا يتطلب وجود إرادة مشتركة عند كلا الطرفين وجدية تامة باتجاه وقف الحرب. بالنسبة لمسألة الحكومة والجيش وهذه العقدة التي باتت دائما تحاصر الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أي خطوة هو ذهب إليها، يريد أن يطمئن إلى أنه يمثل السلطة الشرعية للبلاد ويريد يبحث عن اعتراف يبدو مستحيلا من قبل المجتمع الدولي بوجود على رأس حكومة على مدى الوثيقة الدستورية ويبحث عن هذا. لكن أنا في تقديري أن هذه لم تعد هي القضية. الآن هو يبذل جهد كبير في سبيل إحراز نقاط تؤكد أنه هو حكومة وحكومة شرعية وحكومة معترف بها. الكل لا يهمه الآن قضية الذين يسقطون ضحايا لهذه الحرب والذين يعانون الآن من الأوبئة والأمراض ويفقدون منازلهم بفعل السيول والأمطار والكوارث الطبيعية والكوارث الصحية وهكذا، والقصف العشوائي والبراميل المتفجرة التي ترمي بها طائرات سلاح الجو على رؤوس المدنيين. هذه القضية لا تعد أولوية لدى هذا الطرف ذاك. أنا في تقديري أن القضية الأساسية يجب أن يتجه القائدان إلى نقطة حاسمة هي نقطة وقف إطلاق النار، نقطة الدخول في ترتيبات لإنهاء حالة الحرب بالكلية وانسحاب العسكر من كلا الطرفين عن المشهد السياسي وعدم فرض نفسه وجودهما على هذا الشعب المغلوب على أمره. هذه هي القضية الرئيسية. أنا أعتقد أنه أي كلام آخر يصبح مماحكات وأي تأكيدات لفظية أنا أعتقد أنها غير قابلة للتحقق، لا معنى ولا قيمة لها على الإطلاق.
حميتي برضو يعني انتقد الأمم المتحدة في أنها قدمت دعوة للبرهان وذكر أنه البرهان يعني بالكثير من الاتهامات اللي ظل يوجهها له أنه قائد لإنقلاب وانه يظل يقتل المدنيين والى ذلك، وقال انه دعوه البرهان من شانها ان تكرس الانقلابات في القاره الافريقيه. كيف تنظر لهذه النقطه؟
انا في تقديري انه البرهان ايضا من جهتي تحدث عن ان الامم المتحده انحى عليها باللائمه، وقال بانها لم تتعامل مع الدعم السريع كحركه ارهابيه وكجماعه متمرده على الدوله الرسميه او الشرعيه. وانا اعتقد انه الان كلا القائدين يضعان الامم المتحده محل اتهام ويقفلان عن حقائق اساسيه، ان الاتهام الحقيقي هو مصوب تجاههما. القضيه المتعلقه بالانقلاب العسكري هما كانا شريكان فيها اصلا، يعني الانقلاب العسكري في 25 من اكتوبر في العام 21 تم تنفيذه باراده مشتركه ما بين الفريق اول عبد الفتاح البرهان والفريق اول محمد حمدان دقل. وبالتالي هذه القضايا انا في تقديري انها قضايا إصرافية بأكثر من أنها حقيقية. الأمم المتحدة
أستاذ جميل، يعني مثل هذه الأحاديث والخطابات هل هي مناسبة في أنها تقدم أمام منبر مثل الأمم المتحدة؟ يعني يظلوا يتبادلان الاتهامات وقضايا ليست ذات جدوى فيما يلي الأزمة السودانية الآن الموجودة، هل مثل هذه الخطابات هي مناسبة أنه تقدم أمام الأمم المتحدة في ظل الظروف التي تعيشها السودان الآن؟
هذه الخطابات تكشف عن مدى ضحالة فهم وتوجهات والنزعات التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب. أنا أعتقد أن الأزمة في الأصل تبدأ من قصور في التفكير الأساسي لدى الأطراف، لم يجد لابد من حلحلة الخلافات بينهما إلا عبر البندقية. وبالتالي هذه الحقيقة، لأنه هذا الطرف يؤكد إلى أي مدى هؤلاء ينظرون إلى الواقع ومن زاوية يرونه. هذا يفارق، يعني إذا نحن نرى أن مثلا تحالف متحدون تحالف جنيفا يتحدث عن القضايا الإنسانية يضعها هي الأولوية القصوى، يتحدث عن وقف إطلاق وحماية المدنيين كقضية أولوية، هذا ينبغي هو أن يكون هم هذين القائدين قبل أن يكون هم هذه الدول الخمسة أو غيرها. أنا أعتقد أن الصورة مقلوبة حقيقة، يعني حتى الآن برغم أن هذه القارعة التي وقعت على رؤوس السودانيين وينبغي أن تكون قد عدلت في طريقة تفكير محمد حمدان دقلو وعبد الفتاح برهان، إلا أنها في كل مرحلة يؤكدون أنهم لم يغادروا المحطة الأولى. من الذي أطلق الطلقة الأولى؟ من الذي ابتدأ الحرب؟ من الذي كل شخص أو كل طرف من الأطراف يريد أن يبرئ نفسه أمام الآخرين؟ وهذه لم تعود القضية. أنا أعتقد نحن الآن 25 مليون سوداني مهددون بالمجاعة. أنا أعتقد أنه انتشار وباء الكوليرا الذي أدى إلى أعداد مهولة من الناس عرضة لهذا المرض. أعتقد أن الذين فقدوا مأواهم وبيوتهم بسبب الدمار، سيول، الأمطار، هذه الكوارث الطبيعية، أعتقد أن هذه القضايا يجب أن تكون هي الأولوية. يجب أن لا نعتقل أنفسنا في الحديث عن لماذا هذا يتحدث في منبر الأمم المتحدة ولا ينبغي أن يكون موجود لو كان موجود. أنا أعتقد أن حديث البرهان في الأمم المتحدة للمرة الثالثة هذا الحديث المكرور الذي يأتي لا قيمة له ولا جدوى منه، ولم يؤثر في مواقف المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لم يغير نظرته تجاه انقلاب 25 من أكتوبر، ولم يغير نفس نظرته تجاه البرهان. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا حرص في البحث لهذين الرجلين. يجب أن يسرع خطوة إلى الأمام، يجب أن يخاطب القضايا الأساسية، يجب أن ينظر إلى هموم الشعب السوداني، يجب أن ينظر إلى هذه المآسي والكوارث التي تسببت فيها هذه الحرب التي هم وراءها. بالتالي هذا يمكن أن يجعل هناك تفاؤل وأمل في أنهم قد أعاد النظر في مواقفهما وأنهم قد ذهبا في منحى إيجابي حقيقي. أنا أعتقد أنهم الآن حتى الآن كل طرف يسعى لتبرئة نفسه، كل طرف يسعى لأن يمكن وجوده ويجزر وجوده في المستقبل. وأعتقد أن كلا الطرفين الآن لا توجد له أوراق يمكن أن تدفع بهم لوجود مستقبلي. وأنا أعتقد أن هذا الخسران الكبير لكل الأطراف من ناحية سياسية، من ناحية سمعة، من ناحية تشكك في قدرات الجيش، وكوارث كبيرة ارتكبها الدعم السريع أيضا أسقطت القناع عنه، وأصبحت القضية قضية الديمقراطية والبحث عنها وهكذا، أصبحت كلها أحاديث سبع أزراج الريح لا قيمة لها. يجب أن يفكر هذان الرجلان بشكل جدي في كيف يمكن أن يخاطبوا القضايا والشواغل والهموم التي تهم الإنسان السوداني. هذه هي الأولوية الأولى. وبكل أسف يعني الواحد يحزن أن دول أخرى هي المعنية الآن بالقضايا الإنسانية، دول أخرى هي المعنية بحماية المدنيين، دول أخرى هي المعنية بالحفاظ على السودان من التبذر. ويأتي هؤلاء لا 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 يبهون على الإطلاق إلى ما يمكن أن تجره هذه الحرب من ويلات على مزيد من السودانيين، وما يمكن أن تحدث من قطيعة وربما تقود إلى تفسخ وانحلال الدولة. هؤلاء لا يهبهون لهذه القضية، هذه قضية خطيرة جدا. أنا أعتقد أنه غير جديرين بالاحترام، يعني هؤلاء الرجال الذين يخاطبون الأمم المتحدة في قضايا غير زادان وقضايا انصرافية بالدرجة الأولى.
أيضا أستاذ الجميل، يعني البرهان تحدث بأن الجيش لن يسلم السلطة للنظام السابق أو نظام الحركة الإسلامية، يعني ما رأيك في هذا الحديث من واقع ما يجري الآن في البلاد ومن خلال ما شاهدناه في هذه الحرب؟
من واقع ما يجري الآن، الحقيقة أن الحركة الإسلامية لم تغادر السلطة أصلا. الحركة الإسلامية منذ 30 من يونيو في العام 80 لم تغادر السلطة أصلا. هذه نسخة جديدة يقودها عبد الفتاح البرهان من نسخ حكم الحركة الإسلامية بعد أن قضى البشير في الحكم 30 عاما في تقديري، وابن عوف 24 ساعة. أعتقد أن البرهان هو امتداد طبيعي لحكم الحركة الإسلامية، وبالتالي هذا حديث لذر الرماد على العيون. وأعتقد أن هؤلاء الرجال الذين يتحدثون بهذه اللغة يعتقدون أن العالم قافل عن حقائق ما يجري في الأرض في السودان.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم أننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.